أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال خامسا العاديات، وهي التي يقبلها الجمهور بسبب جريان العادة عندهم كاعتيادهم احترام القادم بالقيام. ما زال الكلام في أقسام المشهورات بالمعنى الأخص، وقد وصلنا إلى هذا القسم الخامس، أن هناك بعض الأمور، القضايا التي نسلم بها ونصدق بها، والدافع لنا للتسليم بها هو العادة. أنا أنتقدك عندما يأتي قادم يدخل على مجلسنا ولا تقوم له، في مجتمعاتنا مثلا أو في مجتمعات أخرى لهم طرق مختلفة في احترام القادم، فأنا على أي أساس أنتقدك؟ قل أن هذا أنا دليلي على أنك فعلت أمرا تستحق النقد عليه، وأنك خالفت ما هو مشهور بيننا من عادات. إذن هذه شهرتها بسبب العادة. أما منشأ العادة هذا له بحث آخر، ومنشأ الخلق أيضا له بحث، ومناشئ والتأديبيات الصلاحية وهو إلى آخره. هو المصنف رحمه الله لا يبحث في سبب السبب، وإنما يقول العاديات هي تلك القضايا التي منشأها وسببها ومبدأها العادة، قضاء العادة. أما لماذا صار عندنا نحن كقوم كأهل منطقة معينة، لماذا اعتدنا على أن نحترم القادم بهذه الطريقة لا بطريقة أخرى؟ هذا خارج عن البحث المنطقي، متفقين إن شاء الله. لذلك يقول وهي التي يقبلها الجمهور بسبب جريان العادة عندهم كاعتيادهم احترام القادم بالقيام، المقبل الذي يقبل علينا ويقدم علينا نحترمه بأن نقف له، والضيفة بالضيافة بحسب، وأساليب الضيافة تختلف. مثلا في مجتمعاتنا أنت عندما تذهب لزيارة مريض تأخذ له فاكهة، تأخذ له طعاما مثلا، بينما الآخرون يأخذون وردة أو مجموعة ورود. هذه لعله في بعض المجتمعات يستسخفون أن هذا يقلد الغرب مثلا،
كعندنا
نحن عندما نذهب إلى مريض لزيارة مريض إلى آخره نأخذ فاكهة مثلا، أو عندما ندعو شخصا دعوة لا ندعوه على فنجان قهوة، وإنما عادة يولم له بحسب شأنه وبحسب مقامه. إذن والرجل الدينية أو الملكة بتقبيل يده، هذه عادة منشأها إن كانت بالنسبة للعالم هناك مستحب، يقولون أنه تقبيل رجل الدين العالم طبعا، أو الملك كما في بعض البلدان إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا ما زال بعض الملوك تقبل أيديهم، تقبل أيديهم فيحكمون هذا الجمهور لأجل ذلك بوجوب هذه الأشياء لمن يستحقها، وكذلك يعتقدون بأن من لا يلتزم بها يستحق اللوم والمذمة. والعادات العامة كثيرة، وقد تكون عادة عامة لأهل بلد فقط عمومها نسبي، عامة بالنسبة لهذه المنطقة، أهل هذه المنطقة هناك عادة تعمهم، عادة حاكمة عليهم، لكن هذه العادة بالنسبة لآخرين ليست كذلك. وقد تكون عادة عامة لأهل بلد فقط أو قطر أو أمة أو جميع الناس، فتختلف لأجلها القضايا التي يحكم بها حسب العادة. لذلك بعض العقلاء عندما يذهبون إلى منطقة، إلى قوم لهم ثقافتهم ولهم عاداتهم وتقاليدهم، مثلا يريدون أن يذهبوا للتعزية، يعزون بصديق إلى آخره، فابتداء يسألون بعض الأصدقاء أن هؤلاء كيف هي عادتهم كيف هي عادتهم في تقبل العزاء، ما هي المصطلحات التي يتبادلونها وهم يعزي الواحد منهم الآخر من أجل أن لا يذهب ولعله يتكلم بكلام بمصطلح هو مأنوس عنده ومألوف لديه، لكنه عند الآخرين قد يثير الاستهجان، قد يثير الضحك. والناس إلى أن يقول فيختلف لأجلها القضايا التي يحكم بها حسب العادة فتكون مشهورة عند أهل بلد أو قطر أو أمة وغير مشهورة عند غيرهم، بل يكون المشهور ضدها. المشهور ماذا؟ ضدها. لعلني ذكرت في الدروس الأولى أن بعض الأقوام إذا أراد أن يتزوج عندهم هكذا عادة، يختطف العروس، يخطفها. هذا عادة ممدوحة ولهم فلسفة في ذلك. فلسفتهم أنه هذا لولا أنه محب لابنتنا لما تحمل من أجلها المخاطر، لأنه لو كشف أمره وهو يقدم على اختطاف هذه المرأة لقتل. إذن هذا أولا يدل على شجاعة هذا الرجل، ونحن نريد أن نزوج ابنتنا لرجل شجاع. وثانيا يدل على مدى حب هذا الرجل لابنتنا، فعلى هذا الأساس يعني كان عنده استعداد أن يضحي بنفسه من أجله. أما عند آخرين عار كبير، ويبقى هذا الأمر يلاحق هذه المرأة وأهلها إلى ما شاء الله. إذن قد تكون عادة عند قوم أمرا يعني له فلسفة تجر مدحا تجر إطراء بخلاف قوم آخرين. والناس يمدحون المحافظة على العادات ويذمون المخالف المستهين بها. لذلك تجدون تقرؤون بعض القصص، تتابعون بعض المسلسلات مثلا، أنه إنسان يصرخ بأعلى صوته محتجا على أخيه الذي جاء من الغرب مثلا، وهو لا يراعي عادات، يحتج عليه بشدة أنه أنت تفعل هذا فعلا شنيعا قبيحا سمجا، ما الدليل على سماجته وقبحه وإلى آخره؟ مخالفة العادة، مخالفة العرف. ويذمون المخالفة المستهين بها سواء كانت العادات سيئة أو حسن. قضية الأخذ بالثأر عند بعض القبائل في أوساطنا العربية القديمة وما زالت، هذه عادة الثأر، أنه لنفرض لا سمح الله إنسان قتل من عشيرة شخصا، فأنا يظل هذا الأمر يلاحقني وعار عليه إلى أن أنتقم وأخذ بالثأر من فرد من أفراد العشيرة. وأحيانا أخذ الثأر من نفس الجاني لا يفي بالغرض، لأن الجاني ليس ذلك الشخص الذي له مكانة، فأذهب إلى شخصية محترمة لها مقام، مثلا طبيب مهندس له شأن، مع أنه لا علاقة له بجريمة ابن عشيرته لا من قريب ولا من بعيد. يذهب الذي يريد أن يأخذ بالثأر يقتل ذلك الشخص. لماذا لم تقتل القاتل؟ يقول هذا القاتل يعني لا مفخرة في قتله، إنسان عادي. لذلك أبيات لا أحفظها، يقال أن أخت عمرو بن ود العامري افتخرت بقاتل أخيها، أن الذي قتل أخي ليس إنسانا عاديا، وهذا يخفف عنها. نعم، يخفف عنها الألم أن الذي قتله ليس إنسانا عاديا، فلذلك البطل إلى آخره.
وكوف إن وكريم، يعني قوي. نعم، وكريم، لأنه لم يسرق.
ولو أن قاتل عمر غير قاتله بكيته أبد الدهر، بهذا المعنى. ثم تعرج فتقول لكن قاتله فلان وكان أبوه يدعى، مهم وصف لأبيه، ووصف أبيه بوصف يعني بوصف مدح، هذا أيضا دليل على أنها تمتدح الابن. على كل حال، لذلك يقول والناس يمدحون. إذا سواء كانت العادة سيئة أو حسنة، هذه عوائدنا أن نأخذ بالثأر. عوائدنا مثلا أن لا نستشير البنت فيما لو جاءها خاطب ويذم. سابقا الآن عليكم السلام أنه عندما يقول له أمهلني الخاطب، عندما يخطب امرأة من أبيها يقول له أمهلني، لماذا؟ أريد أن أستشير، فيكون عارا. نحن منذ متى نستشير البنات؟
حتى الأولاد
حتى الأولاد البعض. أو مثلا بعض الأقوام يلزمون أبنائهم بالزواج من بنات العم، هذه ابنة عمك أنت ملزم بها، وابن عمك أنت ملزمة به. وبعض العوائد أيضا ابن العم يأتي يقول هذه ابنة عمي لي ولا أحد يقترب من أجل خطبتها، ولعله يتزوج ولكن دائما يقول هذه لي، ويأتي شيء من هذا.
عندنا مثلا يقرب بنت العم ولو كانت عمية.
نعم. لذلك يقول فنراهم يذمون من يرسل لحيته إذا كانوا اعتادوا حلقة، ويذمون الحليق لأنهم اعتادوا إرساله. مثلا في بعض أماكننا حلق الشارب كان مشكل، أن تحلق اللحية عادي مثلا، أما حلق الشارب هذا يتشبه بالغرب، الغرب هو الذي يحلق شاربه، وكان للشارب ثقافة عند العرب مثلا.
مصر مثلا
بل إيه؟
المصريون
وغيرهم. أن الشارب إذا وعدك بمجرد أن يضع يده على شاربه إذا انتهى. على كل إذن ونراهم يذمون من يلبس غير المألوف. لماذا؟ فلان لأنه لبس أصفر على أحمر على برتقالي ألوان. هل يوجد في الشرع ما يحرم لبس هذه الألوان؟ الجواب لا، وإنما لأنه لبس لباسا على خلاف المعتاد، وهذا يؤدي إلى هتكه. والإنسان المؤمن مطلوب منه أن لا يضع نفسه في مواضع الهتك. رحم الله من جب الغيبة عن نفسه مثلا. ذاك ومن أجل ذلك نرى الشارع حرم لباس الشهرة. بعض الألبسة الخاصة، الأحذية الخاصة يلبسها الإنسان ويمشي. لماذا حرم؟ لأن هذا موجب لهتكه، يخالف العادة، ومخالفة العادة تؤدي إلى ماذا؟ إلى هتكه، وأنت ليس مأذونا بأن تعرض نفسك للهتك وللأذية والمهانة. والظاهر أن سر التحريم أن لباس الشهرة يدعو إلى اشمئزاز الجمهور من اللابس وذمهم له واعتدائهم عليه باللفظ والكلام. وأهم أغراض الشارع الألفة بين الناس، هذه واقعا عظمة الإسلام ودقة الإسلام. يريد الإسلام أن يزيل بين المسلمين أي موجب للنفرة، حتى لو كان على هذا المستوى، أنك تلبس لباسا أو تجلس بوضعية معينة مثلا. لأنه أنا إذا رأيتك تلبس هذا اللباس أو تجلس بهذه الطريقة أو تتكلم بطريقة معينة، هذا يؤدي إلى نفرة منك واشمئزاز منك. والإسلام لا يريد بين أفراده إلا الألفة والمحبة والتقارب. الإسلام أين وما نحن فيه أين وعلى هذا المستوى، فما بالك نرى ما نرى في هذه الآونة. الكل يتقرب إلى الله بهتك الآخر وبتكفير الآخر وبزندقة الآخر. وأهم أغراض الشارع الألفة بين الناس وتقاربهم واجتماع كلمتهم. وورد عنه صلى الله عليه وآله رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه، جب قطع. وكذلك بعض الروايات أنه أنه الإنسان الذي يضع نفسه في مواضع الشبهات لا يلومن إلا نفسه. تذهب تجلس في أماكن مشبوهة، تتعامل مع أناس مشبوهين، تقتني بعض الوسائل المشبوهة، هذا يؤدي إلى اتهامك كما مر في المضمونات. الظن الغالب أن الذي يذهب إلى ذلك المكان يريد سوءا، كما ورد في الشريعة الإسلامية المطهرة أن منافيات المروة مضرة في العدالة. كل له شأنية، مثلا نفرض الآن عالم كبير وجليل أو وجيه في قومه وهو يقف في الشارع ويأكل البذور بذر الذي يتسلى به الناس، إنسان عالم كبير، عمامة أو بالنسبة لأوساطنا العربية شيخ عشيرة والعقال وإلى آخره، واقف في الطريق هذا يأكل البزر، هذا ليس لا يوجد في الشرع في الرسالة العملية أن أكل البزر حرام كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، لا، وإنما لأنك أنت ذو شأن معين لابد أن تتصرف على ضوئه وعلى وفقه، وإلا تهتك، وتعريضك لنفسك للهتك وللقدح والذم هذا مما لا يجوز، لا يجوز منك. كما ورد في الشريعة الإسلامية المطهرة أن منافيات المروة مضرة في العدالة، كالأكل حال المشي في الطريق العام أو السوق، والجلوس في الأماكن العامة كالمقاهي لشخص ليس من عادة صنفه ذلك. ومع منافيات المروة، وما منافيات المروة إلا منافيات العادة المألوفة. هذا الاستقرائيات، وهي التي يقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام أو الناقص. تعرض شخص لحادثة فترتب عليها أثر معين، ثم بعد ذلك نفس الأمر فيصدر قاعدة عامة، لنفرض أكل الثوم يوما فمرض، لعل البعض يكتفي بمرة واحدة أن الثوم يؤدي إلى المرض، الثوم يؤدي إلى المرض، مع أنه لم استقراؤه ليس تاما وليس، ولكن هذا أورثه تصديقا، وهي التي يقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام أو الناقص كحكمهم بأن تكرار الفعل الواحد ممل، تكرار الفعل الواحد ممل. يعني مثلا أنت كل يوم تذهب إلى المدرسة، إذا كان على وتيرة واحدة من دون زيادة، على شاكلة واحدة، هذا يورث الملل. وإن قلت، وهذا سوف يأتي في صناعة الشعر، كيف تقولون أن تكرار الفعل الواحد يورث الملل مع أن بعض القصص مثلا أو بعض المسلسلات التلفزيونية مثلا أو بعض القصائد الإنسان يقرأها ويكرر قراءتها ولا يمل منها، فكيف تقولون أن الفعل الواحد ممل يورث الملل والضجر والسأم، وأن الملك الفقير لابد أن يكون ظالما؟ هذا استقراء خاطئ. أيضا في زماننا هذا الملوك، أغلب الملوك ماذا؟ أهل مليارات، أغنياء وهم ماذا؟ أهل ظلم. وأن الملك الفقير لابد أن يكون ظالما إلى كثير من أمثال ذلك من القضايا الاجتماعية والأخلاقية ونحوها. وكثير ما يكتفي عوام الناس وجمهورهم بوجود مثال واحد. لماذا لا تذهب إلى البلد الفلاني لتعمل فيه؟ ذهبت مرة ولم أوفق، فقاعدة عامة صارت عنده أن من يذهب وينصح، قل له شخص مثلا أريد أن أذهب إلى البلد الفلاني لكي أعمل، أنا أنصحك أن لا تذهب، اسألني أنا، أنا سافرت ولم أوفق. إذن كل من يسافر إلى هذا البلد لا يوفق. من أين حصلت على هذه القضية؟ من الاستقراء، واستقراء تام ناقص ولو لمرة واحدة، البعض يؤسس. وكثير ما يكتفي عوام الناس وجمهورهم بوجود مثال واحد أو أكثر للقضية، فتشتهر بينهم عندما لم يقفوا على نقد ظاهر لها. يعني أنا لما سافرت إلى هذا البلد ولم أوفق في العمل فيه، ثم لم أرى شخصا ذهب ووفق، يعني لم أجد مثالا آخر ماذا نقض وفند ما وصلت إليه، كتشاؤم الأوروبيين من رقم 3 سيزدهب بدار القوم هنا أيضا، ونحن على موعد معه الذي بعد كم يوم، رقم 13 يتشاءم منه هنا أيضا. ها؟ نعم، هذا سيزده بدار، كل الناس تخرج خارج البيوت، سيزده بدار يعني إلى الباب خارج الباب. وسمعت أن البعض في أوروبا، سمعت أنهم بعض الطوابق السكنية لا يكتبون 13، يكتبون 12 زائد 1، هكذا نقيل، هكذا نقيل، لأن واحدا منهم أو أكثر اتفق له أن نكب عندما كان له هذا الرقم. مثلا قيل له أنك تريد أن اذهب في اليوم الفلاني إلى المكان الفلاني لكي نعطيك تحصل على جائزة مثلا، ذهب في ذلك اليوم فتوفي أبوه مثلا، توفي إنسان عزيز عليه، أو جاءت سيارة صدمته، فيتشاءم من هذا الرقم، مع أنه ماذا لم يقع في هذا اليوم 13 من الشهر إلا هذا الحادث، فأسس قاعدة عامة تقول أن هذا اليوم يوم شؤم، لأن واحدا منهم أو أكثر اتفق له أن نكب عندما كان له هذا الرقم. وكتشاؤم العرب من نعاب الغراب، يتشاءمون من صوت الغراب وصيحة البومة كذلك. لذلك إنسان عندما يكون مسرورا مقبلا على أمر، فيأتي شخص يقول لا أنت سوف تخسر، أنت سوف لعلك تموت، أنت سوف ينهدم هذا البيت على رأسك وعلى أولادك وعلى وعلى، فيقال أنه أنت مثل الغراب أو البوم، فالبوم لا يصيح إلا ماذا يحلو له الصياح، الغراب يحلو ويلذ له الصياح، أي ليس في الأماكن المأهولة وإنما في الأماكن الخريبة، فيتشاءم منه. وكانوا يتشاءمون أيضا من الحيوان مثلا الخروف الذي يكون مكسور القرن، كما يقول الكوميت في قصيدته المعروفة: ولا السانحات البارحات غدية كأنه، أمر سليم القرن أم مر أعضب. كان لما يمر سليم القرن يعني يستبشر به، وإذا مر خروف مكسور القرن أو كبش مكسور القرن يتشاءم. أو السانحات والبارحات، الطير إذا مر من على يمين العربي كان يتفاءل، وإذا مر على يساره كان يتشاءم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم. إذن وصيحتكم كذلك. ومثل هذا كثير عند الناس. رابعا الوهميات، والمقصود بها القضايا الوهمية الصرفة، وهي قضايا كاذبة. طبعا هنا الوهم له معنيان مشترك لفظي كما يعلق الشيخ الفياضي حفظه الله. الوهم تقدم في الجزء الأول أنه من أقسام ماذا؟ التصديق، من أقسام التصور. تصور لما قال عندنا ماذا؟ اليقين والظن والشك والوهم، فاعتبره من العلم، من العلم ماذا؟ التصوري، لكنه جهل تصديقي، الوهم ماذا؟ جهل على مستوى التصديق وعلم على مستوى ماذا؟ التصور. ثم أيضا لما بدأ المظفر رضوان الله تعالى عليه ببحث العلم، قال العلم أولا يبدأ الإنسان بالعلم الحسي، ثم تترقى مداركه إلى العلم الخيالي، ثم إلى العلم الوهمي. هذا معنى آخر للوهم. الوهم مشترك لفظي، أحد معانيه الجهل التصديقي، وأحد معانيه الآخر ماذا؟ العلم. الوهم الذي هو العلم كما قال أنه يدرك الأمور المجردة عن المادة، كحب والديه له. الحب والبغض ماذا؟ ليس من الأمور المحسوسة ذات المقدار، لا مقدار لها، هذه ندركها، ندرك حب والدينا لنا وعداوة من يعادينا وكره من يكرهنا، هذا لا نناله من خلال الحس والخيال والعقل. تفتي إن شاء الله. لذلك يقول الشيخ الفياضي للوهم إطلاقان: أولا احتمال وقوع النسبة أو لا وقوعها احتمالا ضعيفا، يعني 30% مع مجيء زيد و70% مع عدم مجيئه. هنا يكون عندنا وهم بمجيء زيد، وهم بمجيء زيدين، وهذا جهل تصديقي. ثانيا الوهم قوة بها تدرك المعاني المضافة إلى المحسوسات. المعاني هنا في علم النفس الفلسفي يقسمون المدرك إلى معنى وصورة، إلى معنى وصورة. المدرك الذي هو صورة هو الذي يدرك بالحواس، والمدرك الذي هو معنى هو الذي لا يدرك بالحواس. وهذا المدرك الذي هو معنى ينقسم إلى كلي وجزئي. المدرك الذي هو معنى وليس صورة وهو كلي تدركه القوة العاقلة. لذلك يقولون أن النفس يقال لها عقل إذا أدركت الكليات، وأما إذا أدركت الجزئيات فيقال لها الوهم، العلم الوهمي. دركي للحب لمعنى الحب هذا ماذا؟ درك لمعنى الكلي، هذا تعقل. ودركي لحب زيد لي، حب زيد حب معنى مضاف إلى زيد المحسوس، فيكون جزئيا بسبب إضافته إلى أمر محسوس جزئي. هذا المدرك يقال له يدرك بقوة الواهمة والوهم. وهناك بحث أنه ما الفرق ما بين العقل والوهم. هناك من يجعل أحدهما مستقلا عن الآخر، قوتان إحداهما مستقلة عن الأخرى، والبعض يقول لا قوة واحدة لكنها إن أدركت الكليات المعاني الكلية يقال لها عقل، وإن أدركت المعاني الجزئية يقال لها وهم. لذلك يعبر صدر المتألهين عن الوهم بأنه عقل نازل أو ساقط، عقل ساقط. لذلك يقول والمقصود بها القضايا الوهمية الصرفة وهي كاذبة، وهي قضايا كاذبة، هنا كاذبة. أما كيف تقولون أن الوهميات يعني الأمور المتوهمة، وأنا لا أشك في حب زيد لي، فكيف تقولون هذه ليست الوهمية الصرفة؟ لذلك لا بد من التمييز. وأغلب المغالطات كما سوف يأتي في صناعة المغالطة منشأها الاشتراك اللفظي، وهي قضايا كاذبة، إلا أن الوهم يقضي بها ويحكم بها قضاء شديد القوة، وشدة قوته تتمثل في ماذا؟ فلا يقبل ضدها، لشدة قوتها لا يقبل ضدها، وما ولا يقبل ما يقابلها حتى مع قيام البرهان على خلافها، سوف نمثل. فإن العقل يؤمن بنتيجة البرهان، يعني العقل مثلا هذا الإنسان يؤمن بالمقدمة الأولى بالصغرى وبالكبرى، ويأتي إلى النتيجة يعاند، يتدخل الوهم، يقول أنا في هذه الغرفة المظلمة، أن الظلمة أمر عدمي، الظلمة أمر عدمي، وكل أمر عدمي لا يخيف لا شيء، إذن الظلمة ماذا؟ لا تخيف. أنا مقتنع بالصغرى والكبرى، لكن عندما آتي إلى النتيجة الوهم يتدخل ويمنعني من قبول النتيجة، وهو أنه لا يوجد ما يخيف، لا يوجد ماذا؟ ما يخيف، لكنني مع هذا أخاف رغم يقيني واعتقادي بصدق المقدمات، غير أني هذا الوهم يأتي ليمنعني من قبول نتيجة هذا القياس. لذلك هنا الحكيم السبزواري يشير إلى هذا في المنظومة حسب هذه النسخة التي أشرنا إليها أنها بتعليقة الشيخ حسن زاد آمني في الصفحة 319، يقول في النظم: من تلك القضايا المبادئ ما يدعى بوهمياتي. ما معنى الوهميات؟ حكم على العقل بحسياتي. يأتي أن الأمور العقلية تحكم عليها بأحكام حسية، إذا سمعت رواية أو دعاء يصف الله بأنه قبل الأول وقبل كل شيء، مثلا الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، القبل والبعد، هنا القبلية والبعدية كل بحسب ماذا؟ ما تضاف إليه. وهنا أضيف القبل والبعد إلى من؟ إلى الله جل وعلا، فلا يمكن أن تكونا زمانيتين. لكن هذا الإنسان المحكوم بالوهم يفسر أن القبلية قبلية زمانية والبعدية أيضا بعدية زمانية أو مكانية أيضا، ملتفتين إن شاء الله. لذلك يقول: من تلك ما يدعى بوهمياتي حكم على العقل بحسياتي. مثل ماذا؟ كالقبل في المجرد زماني، في المجرد الزماني، القبل كالقبل في المجرد زماني عنده، القبل في المجرد زماني عنده، والفوق وضعي كذا مكاني أيضا. كل فوق يفسره على أنه وضعي يعني مكاني يقبل الإشارة الحسية، كذا مكاني. فالوهم تابع ذوي الأوضاع يحسب نور القاهر، نور الأنوار، يا نور النور يا منور النور. هذا الوهم كيف يصور نور النور؟ يصوره على أنه نور حسي لكنه شديد. يحسب نور القاهر، ماذا يحسب؟ الشعاعي، النور الشعاعي الحسي. ثم هنا هذا الذي أشرنا إليه: والعقل يكفو في مبادئ ما اقتنص. العقل يسلم بالمقدمة الأولى والمقدمة ماذا؟ الثانية. يكفو يعني يتابع. والعقل يكفو في مبادئ ما اقتنص، وإذ إلى النتيجة جاء نقص. كما مثلنا مقتنع أن ظلمة، والظلمة ماذا؟ أو هذا الميت مثلا والده العزيز على قلبي، ولكن وقد مات وهو مسجى في الغرفة لا ينام معه في غرفة، ولو قيل له أنك إذا نمت للحظات سوف يعود والدك إلى الحياة، لا يمكنه ذلك، مع أنه يعرف أنه أولا ميت لا يؤثر لا يتحرك. أضف إلى ذلك لو كان الميت يؤذي، ولكن هذا والده لا يمكن أن يؤذيه مثلا. ذلك يقول، يمثل بهذا المثال: يخاف من ميت جماد عادله، مثله يماثله لكنه يخاف منه، وغسق ظلم أيضا، والسلب لا تأثير له، مع أنه يعتقد ماذا؟ أن الغسق يعني الظلم سلب، هذه صغرى، الظلمة أو الغسق سلب، وكل سلب لا تأثير له، إذن الغسق لا تأثير له، ولكن مع هذا يخاف. هذا بالنسبة لي. وكذلك أشار في شرحه أيضا، وهناك كلام أيضا للشيخ جوادي حفظه الله في نظرية المعرفة أيضا صفحة 244. هنا القوة الواهمة، هذا ما شرحناه، لو لوحظت المعاني العقلية مضافة إلى الصور الجزئية كما ذكرنا فإنها تسمى بالمعاني الوهمية، هذا أشرنا إليه. ثم يقول المظفر رحمه الله: فإن العقل يؤمن بنتيجة البرهان ولكن الوهم يعاند، ولا يزال يتمثل ما قام البرهان على خلافه، دائما يحاول أن يؤول ويفسر نتيجة البرهان إلى ما يناسب وهمه، ما يناسب حكومة الوهم، ولا يزال يتمثل ما قام البرهان على خلافه كما ألفه ممتنعا من قبول خلافه. ولذا تعد الوهميات من المعتقدات، نعم، رسوخ جزم، والدليل على جزمه أنه بمجرد أن تطفأ الأضواء في الغرفة تجده ماذا؟ يتحرك بسرعة البرق. ألا ترى أن وهم الأكثر يستوحش من الظلام ويخاف منه، مع أن العقل لا يجد فرقا في المكان بين أن يكون مظلما أو منيرا، هذه غرفتي التي أعيش فيها، أي فرق بين أن تكون مظلمة ومنارة مضاءة؟ فإن المكان هو المكان في الحالين، في حال الظلمة والإنارة، وليس للظلمة تأثير فيه في المكان يوجب الضرر أو الهلاك. ويخاف، ألا ترى أن وهم الأكثرين يستوحش، وأن وهم الأكثرين ماذا؟ يخاف أيضا من الميت، وهو جماد لا يتحرك ولا يضر ولا ينفع، ولو عادت إليه الحياة فرضا فهو إنسان مثله كان كما كان حيا، وقد يكون أحب الناس إليه. ومع توجه النفس إلى هذه البديهة العقلية، رغم أنه ماذا؟ البديهة أن هذا ميت جماد لا يتحرك، وإن تحرك لا يمكن أن يؤذي، ومع توجه النفس وإذعان النفس وإقرار النفس بهذه المقدمات، لكنه ينكرها الوهم ويعاند، فيستولي على النفس فقد تضطرب، فقد هذا الإنسان يضطرب من الظلمة، يخاف يرتعد من الظلمة ومن الميت، لأن البديهة الوهمية أقوى تأثيرا عن النفس من البرهان. نعم، هذا مع الأسف تجده في كثير من الرجال، إنسان متزوج وعنده امرأة وأولاد، وأولاده شباب، بعضهم في بعض الأماكن أعرفه، واتفاقا أن مقبرة المكان القرية، مقبرة القرية على طريق بيتي، يعني مثلا نفرض هو بيته في شرق المقبرة وهو ساهر ماذا في غربها أمتارا في بيت، فيضطر ماذا أن يدور حول القرية ويخرج خارج القرية ليأتي إلى بيته من الشرق، بينما لو كان عند لولا هذا الأمر كان دقائق معدودات يأتي إلى بيته. ولأجل أن يتضح لك هذا الأمر، جرب نفسك أي أمر أنك تلبس دائما الأمور المجردة، أو تلبس الأمور الواقعية بلباس معين، بلباس ماذا؟ معين، هذا الجو العام. من جملة المصادق أن الأمور التي لا تأثير لها تتعامل معها تعامل من يؤثر، تعامل ما له تأثير، ملتفتين، وتتعامل مع المجرد على أنه ليس بمجرد، على أنه حسي، وتتعامل مع الشكل الذي لا دائرية له تتعامل معه على أساس أنه ماذا؟ دائري. لذلك يقول: ولأجل أن يتضح لك هذا الأمر، جرب نفسك واسأل أصدقائك كيف يتمثل لأحدكم في وهمه دورة شهور السنة، الشهر الأول، الثاني، الثالث، دائما ماذا؟ كل واحد منا يتمثل دائرة، مع أن الأمر ليس كذلك، ولكن هذا الحس حاكم على ذهنه، لذلك كل أمر يحاول أن يوجد له صورة حسية. كيف يتمثل لأحدكم في وهمه دورة شهور السنة؟ تأمل ما أريد أن أقول لك، فإن الإنسان على الأكثر لا بد أن يتوهم دورة شهور السنة أو أيامها بشكل محسوس من الأشكال الهندسية. تأمل في نفسك جيدا، إنه لا بد أن نتوهم هذه الدورة على شكل دائرة منتظمة أو غير منتظمة أو مدرسا، مدرس يعني له أضراس نتوء بعدد أشهر السنة، أو مثلا هذا بعض الأشكال الهندسية أضلاع بعدد الشهور، عندنا مثمن وعندنا مسدس، أو شكلا مضلعا متساوي الأضلاع أو غير منتظم الأضلاع، ليس متساوي الأضلاع، ضلع أطول من ضلع، في أضلاع أربعة أو أقل أو أكثر، مع أن السنة ودورة أيامها وشهورها من المعاني المجردة غير المحسوسة، وهذا واضح للعقل، غير أن الوهم إذا خطرت له السنة تمثلها في تمثلها المفروض أن الوهم إذا خطرت له السنة تمثلها في شكل هندسي وهمي يخترعه في أيام طفولته من حيث لا يشعر. لذلك كثير، هنا إشارة لطيفة، قضية الخوف، خوف الكبار، هذا له منشأ تربوي منذ الصغر، بعض الأمهات أو حتى الآباء من لا خبرة له في هذا الأمر يريد أن يسكت ولده، وله اسكت الآن يأتيك الوحش يأكلك، من أجل أن لا يخرج الطفل، بعض الأطفال يحبون أن يخرجوا خارج البيت إلى قل له أمه مثلا إذا خرجت سوف يتلقاك، تصف له مخلوقا يرعب الكبار فضلا عن الصغار، وهذا يبقى ماذا يلاحقه، هذا يبقى يلاحقه ويؤثر عليه، هذا واضح للعقل، غير أن إلى أن يقول يخترعه في أيام طفولته من حيث لا يشعر، ويبقى وهمه مثلا لما كنا صغارا ولنفرض أننا سمعنا قرآنا يقرأ على ميت، كنا نظن القرآن إنسانا، إنسان باعتبار الصوت، وإنسان جالس يقرأ على هذا الميت هو القرآن، على الإنسان الذي لا عهد له، الطفل الذي لا عهد له ما معنى قرآن إلى آخره، فعندما يسمع صوتا ما هذا الذي أسمعه من عند جيراننا، قل له قرآن، لماذا ميت، فيتمثل القرآن بهيئة رجل، ولعل هذه الصورة تبقى في ذهنه لا تؤثر عليه، ولكن يستحضرها، أنني لما كنت صغيرا لما كان يقال لي أن عند الجيران مثلا قرآن يقرأ فأتمثل، أو مثلا بعض النساء الكبيرات السن قديما عندما ترى مثلا شخصية في التلفاز وقد مات شخص قائد مثلا مات، وتقول لجدتك انظري هذا فلان الذي مات منذ 20 سنة، كيف مات وهو يتكلم صوته ويتحرك، وحتى نقل لي أحدهم أن جدته للوهلة الأولى لما جلست أمام التلفاز وكانت تغطي وجهها، فلما رأت المذيع مباشرة وضعت القناع على وجهها أنه الآن يرانا. على كل ولعلم، إذن من حيث ايش، ويبقى وهمه معاندا مصرا على هذا التمثل الكاذب، ولعلم الإنسان، ولعلم الإنسان مع أنه يعلم الإنسان بكذب هذا الوهم وسخافته قد يخجل من ذكره لغيره، ولكنه لا ينفك عنه في سره، هذا الرجل الذي يخاف وأن الموتى سوف ينفرون، إذا مر سوف يقع كما في قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، إذا مر لعله السؤال يوجه له أنه هو الذي بعثهم، ويلقى أنه طبعا أغلب الأخوة من هذه البيئة بعض المقابر لم تكن تسور قديما، وينبت فيها حشائش وأعشاب. فهذا جار المقبرة عنده في المساء أغناما يريد أن يطعمها، فجالس والأغنام راكدة أيضا. فمر شخص يستحب السلام على القبور، السلام عليكم، ظن ذاك الشخص الجالس في المقبرة أن ذاك يراه ويسلم عليه قال وعليكم السلام ورحمة الله. هذا لا أدري ماذا أصابه أن الموتى ردت السلام عليه. يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.